الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. قال: رواه أبو داود وابن ماجة، وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. لا يزال المصنف رحمه الله يسوق الأحاديث الواردة في مشروعية التأمين في حق الإمام وفي حق الماموم. وقد عرفنا في درس البارحة أن المسألة من المسائل المختلف فيها، وأنه قد ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الإمام يؤمن في الصلاة السرية، أما الصلاة الجهرية فلا يؤمن. ويروى عنه أن الإمام لا يؤمن مطلقا، لا في الصلاة السرية ولا في الجهرية، وهذا هو مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وربما لم يثبت عنده هذا الحديث، أو لأن التأمين كما قلنا في درس البارحة بإجماع العلماء أن كلمة آمين ليست من الفاتحة. ولما كان الإمام مطلوبا منه أن يقرأ الفاتحة، فقراءة الفاتحة تنتهي بقوله ولا الضالين، لكن شرع للمأموم أن يؤمن خلف الإمام في الصلاة الجهرية، أما الصلاة السرية فليس مطلوب أن يرفع الإمام المأموم صوته بالصلاة الجهرية في الصلاة السرية، لأنه لا يدري متى يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة، لكنه طالما أنه يقرأ الفاتحة فمطلوب منه أن يؤمن بعد قراءة الفاتحة، لأن التأمين كما قلنا في درس البارحة هو دعاء من العبد لله سبحانه وتعالى، معناه اللهم استجب. وذهب الجمهور إلى أن التأمين مشروع، وسيمر معنا إن بعض أهل الفقه وبعض العلماء ذهب إلى وجوبه، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. إذا قرأ الإمام الفاتحة وقال ولا الضالين فقولوا آمين، قالوا والأمر يقتضي الوجوب فيكون ذلك واجبا. والجمهور على أن التأمين مندوب إليه ومسنون ومطلوب طلبا غير جازم. المصنف رحمه الله بدأ يسوق الأحاديث التي تنص على أن الإمام يؤمن وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤمن، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن فضل التأمين فقال: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والملائكة إنما يوافق تأمينها تأمين الإمام، فإذا قال الإمام ولا الضالين آمين أمنت الملائكة بتأمين الإمام، ويؤمن الناس بتأمين الإمام فيوافق تأمينهم تأمين الملائكة، ولهذا يتحقق لهم الشرط المطلوب بإذن الله. وهذا الحديث دل على أن الملائكة تؤمن مع الإمام. وقيل: أي الملائكة التي تؤمن؟ قيل: إنهم الحفظة، بل قيل إنهم ملائكة السماء كما جاء في بعض الروايات التي مرت معنا في درس البارحة. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: واختلف في هؤلاء الملائكة، إلا هو قوله وقوله تأمين الملائكة. قال النووي: واختلف في هؤلاء الملائكة، فقيل هم الحفظة وقيل غيرهم، يعني غير الحفظة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من وافق قوله قول أهل السماء. وفي الحقيقة إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أهل السماء هذا لا يعني أنهم غير الحفظة، لأن الحفظة أيضا من الملائكة، والملائكة أصل سكناهم بالسماء، فالحفظة هم من أهل السماء. لكن ما عندنا دليل على أنهم هم الحفظة، هو الذي جاء تأمين الملائكة، والحديث جاء بالإطلاق فيشمل الأصل فيه أنه يشمل الملائكة، لكن ربما هذا يعني يتضح من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ورد في الحديث القدسي: أن من ذكر الرب سبحانه وتعالى في ملأ ذكره الله سبحانه وتعالى في ملأ خير منه. ولذلك يحمل الحديث على ظاهره وهم ملائكة السماء، والحفظة بعض ملائكة السماء. قال: وقيل غيرهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من وافق قوله قول أهل السماء. قال: وأجاب الأولون بأنه إذا قاله الحاضرون من الحفظة قاله من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء، يعني فيكون الحفظة وغيرهم داخلين في هذا التأمين. والمراد بالموافقة الموافقة في وقت التأمين، فيؤمنوا مع تأمينهم، قاله النووي. قال ابن المنير: الحكمة في إثبات الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها، يعني لا يتقدم ولا يتأخر، لأن الثواب المترتب على التأمين اشترط أن يكون التأمين موافقا لتأمين الملائكة. قال: وقال القاضي عياض: معناه وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص. وعلى كلام القاضي عياض لا يلزم الموافقة في الزمان والمكان، وإنما يريد أن يكون المأموم عند سماع القرآن أن يكون المأموم عند سماع القرآن خاشعا واعيا فاهما، شأنه في ذلك شأن شأن الملائكة، فإن كان هذا حاله غفر له ما تقدم من ذنبه. فكأن القاضي عياض يعني يرى أن الغرض من التأمين إنما هو حضور القلب والخشوع والارتباط بالإمام وفهم وتدبر القرآن، هذا هو المطلوب. ولذلك فإن قال آمين اللهم استجب وهو على هذه الحال، الله سبحانه وتعالى يكافئه بأن يغفر من ذنوبه ما تقدم. فكلام القاضي عياض كأنه إنما يعني لا يلتزم أو لا يشترط الموافقة، موافقة القول والزمان، وإنما يشترط الحضور والخشوع والتفكر والتدبر. قال كيف الصفة، إيش الصفة التي تشمل القول والزمان؟ لا، ما هو بلازم، يعني مو لازم أن يكون يعني موافقة الإمام الزمنية، وإنما اللازم أن تكون يعني أن يكون هذا التأمين صادر عن قلب خاشع وعن قلب حاضر وعن قلب متتبع متدبر. ها؟ وقال القاضي عياض معناه وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص. وهنا فرق بين كلام الإمام النووي، بين كلام ابن المنير وكلام مين؟ وكلام القاضي عياض. ابن المنير يرى الموافقة في الزمان، يعني إذا كان قولهم آمين لأن الملائكة تؤمن، وهذه الملائكة إنما كما عرفنا أن دعاءهم إنما هو استغفار لمين؟ للمؤمنين، ولذلك الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءهم فيغفر للمؤمنين بموافقتهم دعاء الملائكة. وما ذهب إليه القاضي عياض يقول إن الغرض من قول آمين ليس المراد فقط ترديد هذا الصوت، وإنما المراد منه أن يكون الإنسان حاضرا متدبرا، خصوصا وأن الإمام كما مر معنا في هذا الحديث أو في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن الرب جل وعلا في مسألة قراءة الفاتحة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الرب جل وعلا مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله سبحانه وتعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن فكأن المسألة الإنسان أو القارئ أو الإمام ينبغي له وهو يقرأ الفاتحة أن يتصور هذه المناجات، وأن يتصور هذا يعني هذه المناجات بينه وبين ربه، وهذه الإجابة من الرب جل وعلا للعبد. فإذا ما وضع ذلك في حسبانه كان حاضر القلب حاضر الذهن خاشعا متذللا للرب جل وعلا، فعندما يقول آمين يستشعر كل ذلك. ولهذا قال القاضي عياض إن الغرض من التأمين هو إثبات هذه الحالة للعبد، إثبات هذه الحالة للعبد سواء كان إماما أو مأموما. قال الحافظ: والمراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين. قوله آمين قال هو بالمد والتخفيف في جميع الروايات، آمين آمين، وعن جميع القراء. قال: وحكى أبو نصر عن حمزة والكسائي الإمالة ها إيمين ها، وفيه ثلاث لغات أخر شاذة. القصر تقول أمين ها، قال حكاه ثعلب وأنشد له شاهد، وأنشد له هكذا شاهد عندكم ولا شاهدا إيه؟ احنا عندنا لم يذكر ألف التنوين التي تدل على النصب. قال وأنشد له شاهدا. قال وأنكره ابن درستويه وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر. قال وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر خاصة إلا هو أمين. قال والثانية التشديد مع المد آمين. التشديد تشديد الميم مع المد آمين. قال والثالثة التشديد مع القصر أمين. وخطأهما جماعة من أئمة اللغة، يعني خطأوا اللهجتين آمين وأمين وأمين، وقالوا في أمين إلا هي بالقصر مع التخفيف إنها إيه شاذة وإنها في الشعر ضرورة. قال ومعناه يعني معنى كلمة آمين اللهم استجب، ولذلك علماء العربية يعربونها ماذا؟ اسم فعل، يعربونها اسم فعل. قال وآمين من أسماء الأفعال ويفتح في الوصل. كيف ويفتح في الوصل؟ يعني إذا وصلك كلمة آمين بشيء بعدها يقول آمين. ها؟ مثلا لو أن إنسان قرأ الفاتحة ثم قال آمين قل هو الله أحد، ففي هذه الحالة يفتح كلمة النون التي هي الأصل فيها السكون آمين. قال ويفتح ويفتح في الوصل لأنها مثل كيف، ومعناه اللهم استجب عند الجمهور. معنى كلمة آمين اللهم استجب هذا المعنى عند جمهور الفقهاء. نعم إيه هم اختلفوا في 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 قراءتها، لكن وقال إنه الجمهور على أن آمين لأنها تتردد، لكن ما وجد في مصحف أنها كتبت. ها هل هي مكتوبة في المصاحف؟ رأيت في مصحف مكتوب في آمين؟ إذن فهي ليست من القرآن. ها يعني ما يلزمه أن يقولها. نعم إيش هو الحكم العارض للسكون؟ هي الأصل إنها ساكنة آمين، النون عليها سكون، فإذا وصلها بما بعدها آمين يا أيها الذين آمنوا، واضح؟ فهذه ما ينطبق عليها حكم العارض المد العارض للسكون، لأن المد العارض في السكون لابد أن يكون في ثلاث حركات. المد معروف في الهم في الفتحة في الألف وفي الياء وفي الواو، وهذه نون، ولم يقل أحد إن النون من حروف الايه حروف المد. احنا لا الياء ما لنا علاقة بالياء، احنا الآن آخر آمين الياء ولا النون؟ ها قال ومعناه اللهم استجب عند الجمهور، وقيل غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى، يعني إلى معنى اللهم استجب وأنها دعاء. وقيل إنه اسم، وقيل إنه اسم الله هكذا اسم لله. وقيل إنه اسم لله حكاه صاحب القاموس عن الواحد. لكن هل من أسماء الله آمين؟ ها؟ لأن أسماء الله توقيفية، ولم يرد أن من أسماء الله آمين. وقال: والحديث يدل على مشروعية التأمين. قال الحافظ: وهذا الأمر عند الجمهور للندب، يعني أنه يستحب وليس بواجب. وما الفرق بين الاستحباب والوجوب؟ ما الفرق بين الاستحباب والوجوب؟ أن الاستحباب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأما الوجوب فإنه يأثم الفاعل، يأثم التارك. قال: وهذا الأمر عند الجمهور للندب. وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر. قال: وأوجبته الظاهرية على من كان يصلي، وأوجبته الظاهرية على كل من يصلي، يعني إماما أو مأموما أو منفردا. قال: والظاهر من الحديث الوجوب. هذا ما ذهب إليه الإمام الشوكاني عملا بالأصل، وهو أن الأصل في الأمر للوجوب. قال: والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام آمين فأمنوا. ونحن قلنا أن الشرط يدل على أن الأمر بالنسبة له ليس بلازم، ولذلك قال الشوكاني بوجوبه على المأموم، على المأموم دون الإمام. هذا ما قاله الشوكاني. قال: والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط، لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن الإمام. وفي الحقيقة هذا الكلام من الإمام الشوكاني فيه اضطراب. إذا كان الأمر واجب، إذا كان الأمر واجب فلا يجوز تركه، وكونه مرتبط بتأمين الإمام ونحن لم نوجب على الإمام التأمين، معناه يجوز للإمام أن يترك التأمين، وإذا ترك الإمام التأمين جاز للمأموم أن أن يترك التأمين، فكأنه يرى وجوبه إذا أمن الإمام. إذا أمن الإمام تعين على المأموم أن أن يؤمن، وإذا ترك الإمام التأمين لا يلزمه ذلك، فكأن الوجوب مقيد بفعل الإمام، مقيد بفعل الإمام. لكن في الحقيقة ما ذهب إليه الجمهور أوضح من أن المسألة مندوب إليها، ومن أن المسألة مستحبة للإمام وللمأموم، فإن أمن الإمام أمن المأموم، وإن ترك الإمام ترك المأموم، وإن ترك الإمام فللمأموم أن أن يؤمن، يستحب له أن يؤمن. قال: وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط. قال: وحكى المهدي في البحر عن العترة جميعا أن التأمين بدعة، وقد عرفت ثبوته يعني التأمين عن علي رضي الله تعالى عنه، وقد عرفت ثبوته عن علي رضي الله عنه من فعله وروايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب أهل البيت وغيرهم، على أنه قد حكى السيد العلامة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير عن الإمام المهدي محمد بن المطهر وهو أحد أئمتهم المشاهير أنه قال في كتاب الرياض الندية أنه قال في كتابه الرياض الندية إن رواة التأمين جم غفير إن رواة التأمين جم غفير قال وهو أي التأمين مذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى انتهى كلام ابن الوزير. وهذا رد من الإمام الشوكاني رحمه الله على أئمة آل البيت الذين بدعوا أمر التأمين وقال لهم إنكم تدعون اتباع علي رضي الله عنه وعلي رضي الله تعالى عنه نقل عنه ذلك من فعله ومن روايته ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان الأولى والأجدر بهم أن يتبعوا علي رضي الله عنه بل الأولى والأجدر أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو فرضنا أن التأمين روي عن غير علي رضي الله تعالى عنه فما كان لهؤلاء أن ينكروه فضلا عن أن يبدعوا من فعله لأن العبرة بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روي التأمين عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا في أول شرح الحديث أن الإمام الشوكاني أخبر بأنها التأمين روي عن 17 صحابي وثلاثة آثار عن التابعين كل ذلك يدل على شهرة هذا الأمر إن لم يدل على تواتره فليس لأحد أن يرفضه فضلا عن أن يبدعه. وفي الحقيقة إن قول الإمام الشوكاني إن هذا ثابت عن علي هذا قول ما كان ينبغي له أن يقتصر عليه لأن العبرة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء رواه علي أو لم يروه. نعم ايه ما تواتر عنده ويرون ان هذا زائد على القرآن لان القرآن ما فيه امين. ايه هذا من الحجج التي اقامها الجمهور عليهم لكنهم يقولون ما ثبت التواتر. قال وقد عرفت ثبوته عن علي رضي الله عنه من فعله وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد استدل صاحب البحر على التأمين وقد استدل صاحب البحر على أن التأمين بدعة بحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن صلاتنا إن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ونحن قلنا إن هذا الحديث ورد بسبب وسببه أنه تكلم في أثناء الصلاة فنهره الناس وأنكر عليهم نهره الناس له فلما فرغ من الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القول. وهذا الحديث لا يصلح دليلا لمن أنكر بدعية لأن أولا التأمين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدلة خاصة به وردت أدلة خاصة به فهو من الأمور المخصوصة ومن الأمور التي ثبتت بها أدلة خاصة، ولذلك يخصص من عموم هذا الحديث. إذا قلنا إن هذا الحديث عام إلا وإن هذه صلاتنا وأحاديث الأمر بالتأمين خاصة، وإذا تعارض العام والخاص بني العام على الخاص، إذن فهذا الحديث لا يتعارض مع حديث إن صلاتنا. الأمر الثاني كما ذكرنا في درس البارحة إن الإمام الشوكاني قال له إنه مما جاء من مسنونات الصلاة ومن مشروعات الصلاة التشهد، ولم يقل أحد بمنع التشهد لأنه قد ورد فيه دليل خاص، فالتأمين يقاس على التشهد حيث ورد فيه دليل خاص ولا يلزم، لأن التشهد فيه كلام غير القرآن وليس هو من كلام الناس، فكذلك التأمين ليس من كلام الناس. قال نعم
دقيقة حاضر حاضر.
قال وقد استدل صاحب البحر على أن التأمين بدعة بحديث معاوية بن الحكم السلمي إن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولا يشك أن أحاديث التأمين خاصة وهذا عام، فإن كانت أحاديثه الواردة عن جمع من الصحابة لا يقوى بعضا على
حاضر خلاص.
فإن كانت أحاديثه الواردة عن جمع من الصحابة لا يقوى بعضها، هكذا عندكم؟ لا يقوى بعضها ولا بعضا اللفظتين طيب. على كل حال انت في نسختك لفظ واحد وفي نسخته لفظتان، لا ما هو لازم. ايش في نسختك؟ لفظتان لا يقوى بعضها بعضا. وايش عندك عبد الحكيم؟ هو اذا قلنا لا يقوى بعضها على تخصيص حديث واحد، نعم، واذا ذكرنا اللفظتين يكون لا يقوي بعضها بعضا، لكن لا يقوي بعضها بعضا على تخصيص حديث واحد من الصحابة، مع أنها مندرجة تحت العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء في الصلاة، لأن التأمين دعاء فليس في الصلاة تشهد، وقد أثبتته العترة. فما هو جوابهم في إثباته فهو الجواب في إثبات ذلك. وإذا قلنا على الرواية الثانية أو النسخة الثانية لا يقوى بعضها على تخصيص حديث واحد، على تخصيص حديث واحد من الصحابة، أي الحديث الواحد هذا الذي لا تقوى هذه الأحاديث على تخصيصه إلا هو حديث معاوية؟ يعني الإمام الشوكاني يقول لهم على سبيل الإنكار، أنتوا يا من بدع التأمين، إذا كان هذا حديث التأمين ورد عن 17 صحابي، ألا يدل على أن حديث معاوية مخصوص؟ ومع ذلك ضربتم بهذه الأحاديث عرض الحائط، وقلت إنه عندنا حديث عام ينهى عن إيه؟ عن الكلام أو كلام الناس. هذا أمر غريب منكم، فكيف لا تخصصون حديث معاوية وقد رواه 17 من الصحابة؟ نحن يكفينا أن يرد حديث واحد نخصص به حديث معاوية، فإذا ورد هذا العدد من الأحاديث ألا يكفي في تخصيص حديث معاوية؟ هذا معنى ما يريد قوله الإمام الشوكاني، ولذلك يقول: فإن كانت أحاديثه الواردة عن جمع من الصحابة لا يقوي بعضها بعضا على تخصيص حديث واحد من الصحابة، يعني كأن هنا كلام محذوف. إذن فإذا كانت هذه الأحاديث لا تقوى على تخصيص حديث واحد، إذن فنحن ينبغي لنا أن ننفي وجود تخصيص العموم، لأن هذا ينطبق على غيره من الإيه؟ من العمومات. سلمنا أن هذه الأحاديث لا تخصص، أليست كلمة آمين دعاء؟ والدعاء مشروع في الصلاة ولا لا؟ فإذا كان الدعاء مشروعا في الصلاة فلم تنكرون على من يقول آمين تنكرون عليه دعاء؟ الجواب الثاني: فإذا كان التشهد سيلزمكم قوم بمشروعية التأمين، أن الأدلة التي أثبتت التشهد هي الأدلة التي أثبتت التأمين. إذن فعندنا ثلاث إجابات يرد بها على العترة، ولذلك يقول: مع أنها مندرجة تحت العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء في الصلاة. أتخيل أنا إنه هنا عندنا ولأن التأمين دعاء، هكذا عندكم ولا كل النسخ لأن التأمين بدون واو؟ إيه، لأن التأمين دعاء فليس في الصلاة تشهد، هكذا، وقد أثبتته العترة، فما جوابهم في إثباته؟ فما هو جوابهم في إثباته؟ فهو الجواب في إثبات ذلك، على أن المراد بكلام الناس في الحديث هو تكليمهم، لأنه اسم مصدر، اسم مصدر كلم لا تكلم، إلا هو في قوله إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، المراد من تكليم الناس بعضهم لبعض لا مطلق الكلام، لأن القراءة من الكلام والدعاء من الكلام، فالمنهي هو أن يكلم الناس بعضهم بعضا، كما حدث بالنسبة لحديث معاوية ابن الحكم السلمي، فإنه عطس في صلاته ثم إنه حمد الله، قال الحمد لله يعني بصوت عال، ولما أنكر الناس عليه قال: ليش تنكرون علي أني حمدت الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فما جاء من الدعاء والتشهد فهذا لا يدخل تحت هذا العموم، لأن المراد من الكلام هو التكليم والمخاطبة والمناقشة، وليس مجرد الكلام الذي ينطق به الإنسان، لأن من الكلام ما هو مشروع في الصلاة ومنه ما هو ممنوع، فما كان من مصلحة الصلاة وما كان من أعمال الصلاة فهو مشروع، وما لم يكن كذلك فهو إيه؟ فهو الممنوع. ما سمعت؟ على كل حال كان من غير قصد بالنسيان فهذا معفو عنه، لكن يا لا ينبغي للإنسان أن ينشغل في الصلاة بغيرها. وحمد الله سبحانه وتعالى بالنسبة للعاطس وتشميته في الصلاة هذا غير مطلوب، لكن على العاطس أن يحمد الله في سره، ها في سره، نعم في الصلاة. قال ويدل على أن ذلك السبب المذكور في الحديث. وأما القدح في مشروعية التأمين بأنه من طريق وائل بن حجر فهو ثابت من طريق غيره في كتب أهل البيت وغيرها، فإنه مروي من جهة ذلك العدد الكثير والذي ذكره في أول شرح الحديث، وقال إنه روي عن 17 من الصحابة. وأما ما رواه في الجامع الكافي عن القاسم بن إبراهيم أن آمين ليست من لغة العرب، فهذه كتب اللغة بأجمعها على ظهر البسيطة، يعني ترد عليه، لأن كلها ذكرت كلمة آمين وقالت إن العرب تكلمت بها واستعملتها وأن لها معنى وهو اللهم استجب. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لكن ايش تقول للتعصب؟ هذا من التعصب. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، قال حتى يسمع من يليه من الصف الأول. قال رواه أبو داود وابن ماجة، وقال حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. إيش عندك؟ حتى يسمع من يليه. وعندنا روايتين، الرواية الأولى أنا عندي في النسخة والنسخة مضبوطة، حتى يسمع فأنتوا عندكم الرواية النسخة اللي عندكم تحكي شيئا واحد، لكن هو يريد أن يقول على الرواية الأولى إن النبي كان يرفع صوته يقصد إسماع أهل الصف الأول، أما مجرد أن يقولها فيسمعها أهل الصف الأول قد لا يكون ذلك مقصودا منه. وبهذه الروايتين نجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يقصد إسماع أهل الصف الأول، وأن أهل الصف الأول كانوا يسمعون ذلك. وهذا الحديث يدل على مشروعية التأمين من الإمام، وهو محل النزاع. أما التأمين من المأموم فقد علمتم ما عليه الجمهور، كلهم يرون أن ذلك جاء مشروع باستثناء ما نقل عن العترة. قال الحديث أخرجه أيضا الدارقطني وقال إسناده حسن. والحاكم أي أخرج الحديث الحاكم، وإخراج الحديث للحاكم يلزمه أو يتضمن تصحيحه، ولذلك قال والحاكم وقال صحيح على شرطهما، يعني على شرطي البخاري ومسلم. والبيهقي يعني أخرجه، لأن كما قلت أنا فيما مضى إن البيهقي من تلاميذ الحاكم، ولذلك ضمن في كتابه السنن الكبرى معظم ما جاء في كتاب المستدرك. قال والبيهقي وقال حسن صحيح، وأشار إليه الترمذي، أشار إليه الترمذي كما هو من عادته وشأنه أن يورد الحديث ثم يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، وهذا هو الذي يقال فيه إن الترمذي أشار إليه. قال وأشار إليه الترمذي. يقول الإمام الشوكاني وهو أي الحديث يدل على مشروعية التأمين للإمام ومشروعية الجهر به يعني بالتأمين، وقد تقدم الخلاف في ذلك. قال واستدلوا على مشروعية الجهر به بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا عند أحمد وابن ماجه والطبراني بلفظ ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم في الإسلام في السلام والتأمين، ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، يعني على قول بعضكم لبعض السلام عليكم وعلى التأمين خلف الإمام. قال وحديث ابن عباس عند ابن ماجه بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين، فأكثروا من قول آمين. ثم قال وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين يمد بها صوته. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وهذا الحديث دل على مشروعية التأمين للإمام، وهو رأي الجمهور الذين قالوا بمشروعيته للإمام ومشروعيته للمأموم، لأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول الإمام الشوكاني الحديث أخرجه أيضا الدارقطني وابن حبان يعني في كتابه الموسوم بالصحيح الأنواع والتقاسيم، وزاد أبو داود ورفع بها صوته. قال الحافظ يعني ابن حجر وسنده صحيح. ونحن قد مر معنا كثير إن الحافظ ابن حجر يعني إن الشوكاني ينقل عن الحافظ ابن حجر، وإذا نقل الشوكاني عن الحافظ ابن حجر وأطلق النقل فيكون النقل مما من كتابه المسمى بالتلخيص الحبير، من كتابه المسمى بالتلخيص الحبير. قال وسنده صحيح وصححه الدارقطني وأعله ابن القطان بحجر ابن عنبس، وقال إنه لا يعرف. قال وخطأه الحافظ وقال إنه ثقة معروف. قيل له صحبة. قال ووثقه يحيى بن معين. طيب وتوثيق يحيى بن معين له يؤيد صحبته أو ينفيها؟ ها؟ تأييد توثيق يحيى بن معين له يؤيد صحبته أو ينفيها؟ ها؟ علي يقول يؤيد صحبته. ها؟ فأنت تقول يؤيد صحبته؟ الجواب لا، لأنهم لا يجرؤون على توثيق الصحابة. توثيق الصحابة أمر مفروغ منه، وتوثيق الصحابة بقولهم هو صحابي، فإن قالوا في راو هو ثقة معناه أنهم ما أثبتوا صحبته، لأن إثبات التوثيق معناه من حقنا أن نتكلم في الراوي ونقول هو ثقة أو ليس بثقة، وهذا إنما يكون فيما دون الصحابي. أما الصحابي فيقال هو صحابي أو ليس بصحابي. إذن فتوثيق يحيى يلزم منه عدم إثبات صحبته، يلزم منه عدم إثبات الصحبة، لأن إثبات الصحبة أمر لا يتناسب مع التوثيق. قال: ووثقه يحيى بن معين وغيره. قال: وروى الحديث ابن ماجه وأحمد والدارقطني من طريق أخرى بلفظي وخفض بها صوته. وقد أعلت باضطراب شعبة، يعني هذه الرواية، لأنه روي عن شعبة مرة بأنه رفع صوته ومرة بأنه خفض صوته، وهذان قولان متضاربان وهو الاضطراب. قال: وقد أعلت باضطراب شعبة في إسنادها ومتنها. قال: ورواها سفيان ولم يضطرب في الإسناد ولا المتن. قال ابن القطان: اختلف شعبة وسفيان، فقال شعبة خفض وصوب، وقال الثوري رفع، وقال شعبة حجر أبو عنباس، وقال الثوري حجر ابن عنباس. قال: وصوب البخاري وأبو زرعة قول الثوري، يعني من أنه قال ورفع صوته وقال حجر أبو عنباس أو حجر ابن عنباس. قال: وصوب البخاري وأبو زرعة قول الثوري. وقد جزم ابن حبان في الثقات أن كنيته كاسم أبيه، يعني كنية حجر أنه أبو عنبس، لأن أباه اسمه إيه؟ قالوا كنيته كاسم أبيه، يعني هو أبو عنبس حجر بن عنبس. وإذا كانت كنيته كاسم أبيه فهل يكون اضطراب ها؟ ولا يكون موافقة من سفيان وشعبة؟ لأن سفيان قال حجر ابن عنبس نسبه، وشعبة كناه قال أبو عنبس، أو سفيان قال حجر أبو عنبس، فيكون أحدهما ذكر نسبه والآخر ذكر كنيته ولا تعارض بينهما. وهذا جمع جيد، إذ موافقة الثقات بعضهم لبعض أولى من مخالفة الثقات بعضهم بعض. بقيت مسألة الرفع والخفض، وهنا رجح العلماء رأي سفيان الثوري على رأي مين؟ على رأي شعبة. قال: وقال ابن حب وقد جزم ابن حبان في الثقات أن كنيته كاسم أبيه فيكون ما قالاه صوابا. وقال البخاري إن كنيته أبو السكن، وهذا يعني البخاري كأنه يخطئ شعبة، لكن الشارح يقول هذا ما يعتبر خطأ لاحتمال أن يكون لحجرين كنيتين، لاحتمال أن يكون لحجر كنيتان، أبو السكن وأبو عنبس، وكل ذكر ما يعرف، وكل ذكر ما يعرف. قال: وقال البخاري إن كنيته أبو السكن، ولا مانع أن يكون له كنيتان. قال: وقد ورد الحديث من طرق ينتفي بها إعلاله بالاضطراب من شعبة، ولم يبق إلا التعارض بين شعبة وسفيان. وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة، أي لم يتابع، فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح، كما روي ذلك عن البخاري وأبي زرعة. وقد حسن الحديث الترمذي. قال ابن سيد الناس: ينبغي أن يكون صحيحا، وهو يدل على مشروعية التأمين للإمام والجهر ومد الصوت به. قال الترمذي: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتامين ولا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. إسحاق بن راهوية. نعم. لا، ما هو لازم يرون أن الرجل، يعني أن الإنسان، وهذا يمكن أن يكون هذا يعني المراد به الرجل دون المرأة، لأن المعروف أن المرأة لا ترفع صوتها بالتامين إلا بقدر ما تسمع نفسها وقريبتها، يعني ومن هي قريبة منها، لأن صوت المرأة عورة ما ترفعه بالتامين. واضح؟ نعم. ها؟ يقول النصارى يؤمنون، والحديث ورد في اليهود ما ورد في النصارى، والنصارى إذا أمنوا يعني كونهم حسدون على ذلك لا يعني أنهم لا يفعلون، ها؟ كونهم حسدون على ذلك لا يعني أنهم لا يفعلون، لأن الحاسد إنما يتمنى من الإنسان زوال ما عنده، وإن كان هو إيه عنده مثله، يعني بل الحاسد غالبا يكون عنده مثل ما عندك، لكنه يطمع فيما عندك ويتمنى زوال ما عندك حتى ينفرد هو بما عنده، وهذا لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء، إذا كان اليهود يؤمنون أو كانوا عندهم مثل التأمين. ها؟ ما سمعت؟ ايه نعم، رفع صوت المرأة عورة، المرأة عندما تقرأ القرآن تقرأ بقدر ما تسمع نفسها، هل رأيت امرأة تقرأ ويسمعها الرجال؟ ها؟ ايه ما قلنا شيء، هذا بالنسبة للرجال، إذا قال الإمام ولا الضالين فيقولون آمين الرجال ويرفعون أصواتهم، أما المرأة فتقول آمين بقدر ما تسمع نفسها، جهرها بقدر ما تسمع نفسها ومن بجنبها، وليس لها أن ترفع صوتها بأكثر، لأن صوت المرأة عورة. التعليم هذا أمر خاص مستثنى، لكن الحكم العام أن المرأة لا ترفع صوتها. واضح؟ نعم. ما سمعت؟ إيه؟ هذا الحديث عمل الرجال والنساء إلا ما خص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بأشياء لم يأمر بها الرجال، فدل ذلك على أن صلوا كما رأيتموني أصلي ما لم يكن ثمة أمر خاص بالنساء، فعندئذ يخصص هذا العموم، ومما يخصص هذا العموم أن تخفض المرأة صوتها، ها؟ ومما يخصص هذا العموم أن المرأة لا تصلي إماما للرجال. واضح؟ نعم. هذا أمر متفق عليه، المرأة ما تصلي إماما للرجال أبدا، ولا تقف مع الرجال في صف واحد، هذه قضايا مسلمة متفق عليها. نعم. ايش المرأة؟ قال علماء الفقه اذا صلت امامة تقرأ وترفع صوتها بقدر ما تسمع من بقربها. واضح؟ المرأة ام النساء. نعم. وتقف وسطهن ولا تتقدمهن، وتقرأ بقدر ما تسمع نفسها ومن حولها، في فريضة وفي نافلة كله، اذا كان مجتمع كل نساء، ما مدرسة نساء وحان وقت صلاة الظهر أو صلاة المغرب تأمهن، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بكم، فلماذا نفوت هذا الفضل على النساء؟ واضح؟ نعم.